صفات الكمال وله الكمال في الصفات. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون نتابع في هذا الدرس شرح سورة الصف، حيث في الدروس السابقة بينا معنى افتتاحية هذه السورة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والمراد من التسبيح هنا أن يسبح الإنسان أو يقود هذه الأشياء في السماوات والأرض في مظاهرة تسبيحية لله. وتسبيح الإنسان لا يكون بمجرد لسان المقال سبحان الله سبحان الله إلى آخر الصيغ، وإنما يكون في النهاية بلسان الحال. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وشرحنا ذلك تفصيلا في الدرس الماضي. ثم وجدنا ذروة سنام التسبيح الذي هو بلسان الحال علمناه القتال في سبيل الله عز وجل. أنبأتنا بذلك الآية الرابعة من هذه السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وتعرضنا لهذه المعاني فيما مضى. وقبل أن نبدأ شرح الآية الخامسة والتي تتعلق ببني إسرائيل وبرسولهم موسى عليه السلام، نود أن نعلق بعض الشيء على الآيات الأول من هذه السورة. الجيش في الإسلام أيها الإخوة كله يقاتل في سبيل الله، لا في سبيل ترق من رتبة إلى رتبة. فليس في الجيش الإسلامي رتب، هناك أعمال تناط بكل رجل منهم ولكل مقام مقال، لكن ليس في الجيش الإسلامي رتب. هذا العملاق العسكري خالد بن الوليد رضي الله عنه كان قائد الجيش ونصره الله دائما في كل معركة. فأراد الفاروق عمر رضي الله عنه أن لا يخدم الناس في دينهم فعزل خالد، ولم يعزله كما يقول بعض البله لأنه كان على شاكلته في الشكل في الوجه إلى آخره وكان يغار منه، بل هو العملاق المبرأ رضي الله عنه عزله. ولما سأله الناس قال: لقد فتن الناس بخالد، وعلى كل المؤمنين أن يعلموا أن النصر من عند الله وليس هو من عند خالد أو غير خالد. علينا أن نرتب الأسباب، لكن النصر في البداية وفي النهاية من عند الله الواحد القهار. ولما عزل خالد في اليوم الثاني صار جنديا عاديا جدا في الجيش الإسلامي. أفإن عزلنا قائد جيش ما الآن في أحد البلاد المسمى بالإسلامية أفيقبل أن يكون جنديا في اليوم التالي؟ أبدا. إذن فالمقصود أن يكون القتال في سبيل الله هو أن يكون على شاكلة جيش النبي صلى الله عليه وسلم. ويعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخره ومن الاعتبار الأسباب، ولكن يكون النية وتكون النية في سبيل الله عز وجل، لا تكون في سبيل عصبية أرض أو قوم أو قبيلة أو عائلة، وإنما هي في سبيل الله. الإنسان إن مات دون أهله فهو شهيد، وإن مات دون ماله فهو شهيد، لكن هذه الآية لا تتحدث عن هذه المعاني البسيطة، وإنما هي تتحدث عن ذروة سنان الإسلام. إن الله يحب الذين يقاتلون جماعة، الجيش الإسلامي جيش الدولة الإسلامية الذين يقاتلون في سبيل صفا، لا تقاتل جماعة جماعة. إن اعتبرنا في العراق وإيران الآن، إن اعتبرناهما من الجيوش الإسلامية، وأنا أشك في ذلك، إن اعتبرناهما فهم يتقاتلون مع بعضهم البعض، لا يقاتلون اليهود، لا يقاتلون إسرائيل إلى آخره، ولكنهم يقتتلون. وإذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار إلى آخر الحديث، لأن المقتول كان حريصا على قتل صاحبه. فالجيش الإسلامي هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا كما بينا في الدرس الماضي. هذا هو ذروة سنام الإسلام، أو هو ذروة سنام التسبيح لله عز وجل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونضرب مثلا لهذا المعنى قبل أن ننتقل إلى الآية الخامسة. الأخ خليه يتوجع على اليمين شوية، سيب لي اليمين خلينا يا أخي بس شاكل. هذا المثل نأخذه من غزوة بدر، وهي الغزوة الشهيرة في الإسلام، غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة التي كانت بدايتها خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار ليلحقوا بالعير التي كانت تحت قيادة أبي سفيان، ثأرا مما فعلته قريش بهم، ولكنهم لم يجدوا العيرة بل وجدوا النفيرة، وجدوا جيش أبي جهل وأبي لهب وجيش الكفار وجدوا. فتشاور النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فقال أبو بكر بالحرب بالقتال، وقال عمر بالقتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول ما رأيكم أيها المسلمون. فعندئذ فهم الأنصار أن النبي يعنيهم صلى الله عليه وسلم، فقام سيدهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله تعرض بنا إذن، يعني أنت تريد منا تأخذ رأينا؟ والذي نفسي بيده لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو وصل بلغت بنا إلى برك الغماد لبلغناه معك، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله ان يريك غدا منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق سعد بن معاذ. كذلك قال المقداد وهو احد الفارسين الذين كان في غزوة بدر الكبرى، قال يا رسول الله انا لنقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. وتعددت الروايات في هذا المعنى عن المقداد بن عمرو فارس غزوة بدر. المهم ان سعدا ابن معاذ رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلعل الله أن يريك منا غدا ما تقر به عينك. احفظوا هذه العبارة، سر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الله أن يريك بنا ما تقر به عينك. فما هي نهاية سعد هذا رضي الله عنه؟ سعد بن معاذ في بداية القتال، ولأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا البطل قائد الأنصار يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، عبارة قوية إلى أبعد الحدود، سمعها الرحمن من فوق عرشه، فاختزناها له إلى أن جاءت منية سعد، وكانت قصة عجيبة تلك التي تحكي لنا كيف توفى الله عز وجل سعد بن معاذ رضي الله عنه. فنذكر قصة وفاته كما رواها الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذه القصة أيها الإخوة الكرام لا نريد بها شيئا عاطفيا، وإنما نريد أن نبرز حب الرحمن عز وجل للمقاتلين في سبيل الله الذين يصدقون القول. فهذه الرواية كما يرويها الإمام أحمد تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: خرجت يوم الخندق أقفوا آثار الناس، قالت: فسمعت وإذا الأرض ورائي، يعني الأرض بالدب واحد جايش ورائي بدابة، فسمعت وإذا الأرض ورائي، يعني حس الأرض، قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة الدرع الواقي. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، أطراف سعد قد خرجت من درعه، الدرع يقي الصدر أساسا، فخرجت أطراف سعد من هذا الدرع. فأنا عائشة رضي الله عنها تقول: فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: فمر وهو يرتجف ويقول بعضا من أبيات الشعر في نهايتها: ما أحسن الموت إذا حان الأجل. هذا في غزوة الخندق، خرج وهو قائد الأنصار، لم يجلس مكانه وأرسل الشباب، بل خرج بنفسه رضي الله عنه يقاتل في سبيل الله، وفرح بمقدم الموت عليه، لأن الجروح كانت تغطيه ولأن الدماء كانت تغطيه. إذا أم المؤمنين تخاف على أطراف سعد وهو ينشد هذه الأبيات. قالت رضي الله عنها: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وفيهم رجل عليه صبغة له، يعني مغفرة، شيء يغطي رأسه ويغطي وجهه. فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة. هو يخشى على أم المؤمنين رضي الله عنها وعنه، يخشى عليها من هذا اليوم: إنك والله لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحول، يعني قد يكون هذا الواقف متحيلا وجاء ليفعل بالمسلمين الأفاعيل. فما الذي تم بعد ذلك؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذ فدخلت فيها. إنك قد أكثرت منذ اليوم. من هو الذي قال ذلك؟ الرجل الذي عليه الصبغة. فرفع رجل الصبغة عن وجهه، فإذا طلحة ابن عبيد الله، فقال: يا عمر، إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟ قالت لهم المؤمنين: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له، فقال له، يقول لسعد: خذها، يعني خذ هذه الضربة، خذ هذا السهم، وأنا ابن العرقة. فأصاب أكحله فقطع، العرق الوريد الذي يسير في العضد، أصاب ساعد سعد فقطع أكحله وهو عرق خطير. فقال: فدع الله عز وجل سعد، فقال بعد أن أصيب بهذه الضربة، قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، أو حتى تقر عيني من بني قريظة. هذا سعد يدعو الله، يقول له: ما تموتنيش. سبحان الله، دعوة خطيرة جدا، ولكنه الواثق لأنه في أول القتال وفي أول غزوة بدر قال ما قد سمعتموه في بداية الدرس: اللهم لا تمدني حتى تقر عيني من بني قريظة. قالت: وكانوا حلفاء مواليه في الجاهلية، كان بينه وبينهم ولاء في الجاهلية قبل الإسلام. قالت: فرقى كلامه، يعني الجرح الذي أصابه شفي والتأم، والدم امتنع عن النفيس وعن النزول فورا، هو دعا الله، قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فرقى كلامه أي جرحه، وبعث الله عز وجل الريح على المشركين، فكفى الله المؤمنين القتال، لأنها غزوة الخندق، غزوة الخندق، واليهود معروفون بالخيانة، فنقضوا العهود والمواثيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخلوا المشركين من ناحيتهم إلى آخر ما تعلمون عن هذه الغزوة. أرسل الله الريح على المشركين فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بين بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لسه عايزين يستريح عليه الصلاة والسلام، فوضع السلاح وأمر بقبة من أدم من جلد فضربت يعني نصبت على سعد في المسجد ليمرض فيها رضي الله عنه. قالت فجاء جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار، يعني آثار الغبار، الذرات الدقيقة من الغبار، وإن على ثناياه لنقع الغبار. فقال أو قد وضعت السلاح، يعني يا محمد أو قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أي لأمة الحرب، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال من مر بكم؟ قالوا مر بنا دحية، وكان دحية تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام، أو جبريل كان يأتي بصورته. فقالت فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بني قريظة فحاصرهم 25 ليلة، فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لبني قريظة، يعني استسلموا لرسول الله وانزلوا على حكمه. فاستشاروا أبا لبابة ابن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح، إن نزلتم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم على حكمه فهو الذبح، إن نزلتم على حكمه فهو الذبح. فعندئذ طلبت بنو قريظة أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ. أين كان سعد في هذه اللحظة؟ كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت القبة قد ضربت عليه ليمرض في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اليهود نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ، فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف، كما يقولون برزع يعني حاجة تسنده، إكاف من ليف، وقد حمل عليه وحث به قومه، فقالوا يا أبا عمرو بسنلوه لأنه مصاب، وإن كان قد التأم جرحه لكنه لا يزال يعاني من الأصفاد، فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك، يعني بنو قريظة حلفاؤك ومواليك، يعني خلي بالك، وأهل النكاية ومن قد علمت، فلم يرجع إليهم شيئا، ولا كأنه سمع شيئا، إنه دعا الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه في ماذا؟ في بني قريظة، فلا يرجع إلى ذويه شيئا، ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد أمن لي أو قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم، إنه سر سرورا كبيرا إذ حكمه الله في بني قريظة سبحان من بيده الأمر من قبل ومن بعد. قال أبو سعيد فلما طلع أي سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، هو لم يقل قوموا لسيدكم أبدا، بل قال قوموا إلى سيدكم. وللحديث بقية في هذا الموضوع لكن لا نريده الآن، نريد قصة وفاة سعد. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احكم فيهم يا سعد، قال سعد فإني أحكم يا رسول الله أن تقتل مقاتلهم وتسبي ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله عز وجل وحكم رسوله يا سعد، هذا إلهام من الله. قالت ثم دعا سعد بعد أن حرت عينه في بني قريظة، ثم دعا، فما هو دعاؤه؟ قال اللهم، يدعو رب العالمين عز وجل، اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها. كانت هذه الدعوة بعد غزوة الخندق، فأبقني لها. كان في حرب متبقية من قريش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأبكني بهذه الحرب لهذا القتال، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت أم المؤمنين عائشة: فانفجر كلمه، عاد الجرح إلى الانفجار من جديد. سبحان الله، يدعو الله: لا تمدني حتى تقر عيني في بني قريظة، فيستجيب الله له. ثم يدعو الله يقول: إذا كان فاضل حرب من قريش خلي له، وإن كنت قد قضيتها وأنهيت الحرب بين قريش وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاقبضني إليك. عند ابن انفجر كلمه استعدادا للموت. هل تدرون لما كل هذا؟ يقول رب العالمين: لا تمتني. ثم يقول الآن: امتني. سبحان الله، ويفعل الله له ما يطلب امام الجميع. فانفجر كلمه وكان قد برئ او بلئ حتى ما يرى منه الا مثل الخرف، يدوب خدش بسيط جدا مكان الجرح، ولكنه عاد فانفجر هو نفسه نفس هذا الجرح ليموت سعد شهيدا في سبيل الله عز وجل. ورجع الى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. الموقف كان عاطفيا الى ابعد الحدود. سعد دعا ربه ان يميته ان كانت الحرب قد انتهت، فانفجر كلمه، اذا الحرب قد انتهت، اذا بشر الله نبيه واصحابه كلهم بهذه البشرى ان حرب قريش قد انتهت مع النبي، على لسان من؟ على لسان سعد رضي الله عنه. ولذلك حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. قالت عائشة: فوالذي نفس محمد بيده، اني لاعرف بكاء عمر من بكاء ابي بكر من ارتفاع بكائهما، اني لأعرف بكاء عمر من بكاء ابي بكر وانا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. قال علقمة: قلت: اي اماه، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في هذا الموقف؟ قالت: كانت عينه لا تدمع على احد، لأنه يعلم أن مصيرهم الجنة، فكانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. إذا وجد شيئا يتأثر به فإنما يأخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. هذه القصة رويناها لكم لأمر عجيب. هذا سعد كبير في السن، قائد الأنصار، يقاتل بنفسه، وكانت له بنات وبنات، ومع ذلك لم يخش عليهن شيئا وخرج يقاتل في سبيل الله. قارنوا بين سعد وبينكم الآن، ستنطبق عليكم كل النذير وكل الآيات التي جاءت تهدد، كما سنرى إن شاء الله فيما بعد وقدر في آية سورة التوبة في الآية 24، وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود شرحا لهذه الآية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، واحد يشتري سيارة وما يشتريهاش، مزدوه في مال، يأخذ سيارة ولا يأخذها، ثم يبيعها لنفس التاجر والسيارة لم تتحرك، فحدث ربا بشكل معين كفعل اليهود تماما. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، الرفاهية والتمتع والمتعة بإنتاج المصانع وإنتاج الأرض إلى آخره، وتركتم الجهاد، وتركتم الجهاد، رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أبدا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا الحديث هو الذي يحدث الآن، ولنا في الجهاد كلام طويل في اخر سورة الصف هذه: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. من اراد ان يعلم مدى حب الله للمقاتلين علي ان يذكر قصة سعد هذه. وجاء في الحديث الصحيح ان العرش، ولقد علمنا شيئا عن الاخبار التي جاءت عن العرش، هو غيب ولا نعلم شيئا عنه الا ما جاء في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. هذا سعد بن معاذ. لماذا؟ لانه في البداية قال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو كنت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا الى برك الغمادي لبلغناه معك، وإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك بما ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق سعد في قوله لأنه فعل ما قال. أما الذين يقولون ما لا يفعلون فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا تعليق أردت أن أثبته هنا لنعلم خطورة القتال في سبيل الله. والقتال في سبيل الله له قوانين وله قوانين وله أبعاد. عندئذ ننتقل إلى الآية التالية الخامسة من سورة الصف. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل وتتحدث عن شيء عجيب. انظروا في أول آية تسبيح لله، الثانية والثالثة والرابعة بينت لنا أن التسبيح المراد في الأصل هو بلسان الحال، أن تلتزم بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وذروة سنامها القتال في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام القتال في سبيل الله. فما الذي فعلته بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام؟ إيه العلاقة بين هذه الآية وبين الآيات التي سبقتها؟ إنه القتال أيضا، إنه القتال أيضا. هل قاتلت بنو إسرائيل في سبيل الله؟ هل طالبهم موسى عليه السلام بذلك أن يقاتلوا في سبيل الله؟ وهو يقول يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما هو أذى موسى؟ في سورة الأحزاب في أواخرها يقول الحق عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نبدأ هذا الموضوع وسيطول فيه الحديث، لأن بني إسرائيل قصتهم احتلت أكبر مكان في كتاب الله. لماذا؟ كما تعلمون من إسرائيل الآن اللي حاصل دلوقتي في إسرائيل يبين لنا بعض العلة في هذه المساحة الضخمة من كتاب الله التي تتحدث عن بني إسرائيل. هم آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. روى البخاري عن أبي هريرة في أحاديث أو قصص الأنبياء في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما معناه؟ إن موسى كان حييا ستيرا، عنده حياء شديد عليه السلام. موسى كان حييا ستيرا، فكان لا يظهر جلده للناس أبدا من الحياء الشديد لديه. فقالت بنو إسرائيل سبحان الله يقولون ذلك عن من؟ عن موسى، عن رسولهم، عن كريم الله، عن الذي فعل لهم كذا وكذا وكذا، كما سنبين تفصيلا من نعم الله التي كانت على يد موسى عليه السلام. قالوا إنه ما يستتر أو ما يستر جلده إلا لشيء فيه كبرص أو قدرة، قدرة يعني انتفاخ في الخصية، عيب داخلي لا يراه الناس، أو آفة إلى آخره. فعندئذ أراد الحق عز وجل أن يبرئ موسى عليه السلام. فما الذي كان أيها الإخوة لتبرئة موسى عليه السلام؟ لما كان وحده عليه السلام خلع ملابسه ليغتسل ووضع ملابسه وعصاه على الحجر، لأنه كان وحده وكان حييا جدا كما علمنا. ولما اغتسل خرج إلى الحجر كأحسن ما يكون خلق الله عز وجل، خرج إلى الحجر فجرى الحجر إلى ملأ من بني إسرائيل، وموسى يجري حييا لأقصى الدرجات ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، هو حيي إلى حد بعيد، ولم يستطع أن يلحق بالحجر إلى أن رآه الملأ من بني إسرائيل كأحسن ما خلق الله عز وجل. هم آذوا موسى بذلك فبرأه الله، رغم أن في موسى لو طلب من موسى ذلك كان لا يستطيع أن يفعل، كيف يفعل ذلك؟ ولكن سنحشر جميعا عريانين. فلا تستغربوا هذه الرواية إنها في صحيح البخاري. فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. لقد آذوا موسى بأنواع وأنواع من الإيذاء أيها الإخوة الكرام، نستكمل ما بدأنا في الخطبة الثانية وفي درسنا بعد الصلاة. عباد الله، توبوا إلى ربكم وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن بني إسرائيل لا بد أن نأخذ بعض كلهم، كما تعلمون من قصة يوسف، دخلوا كلهم جميعا في مصر وفي عصر الهكسوس وليس في عصر الفراعنة. كان الفراعنة قبل عصر يوسف وكانوا بعد عصر يوسف، اما في عصر يوسف فكان عصر الهكسوس، فكانوا في دين الملك. الملك لم يكن فرعون. وهذه احدى معجزات القرآن الكريم. لقد قالوا ان القرآن يقول في دين الملك ويذكر الملك كثيرا في سورة يوسف، وكانوا فرعنة. فلما اكتشف حجر الرشيد تبين انه في هذه الفترة بالفعل كانت القيادة هنا للهكسوس التي غلبت الفراعنة، وكانت قد خرجت الفراعنة في اقاصي الصحيح. فهذا احدى معجزات الكتاب المجيد في عصر الملك. المهم في النهاية، استمر بنو اسرائيل في مصر هنا يسومونهم الملوك والفراعنة سوء العذاب ويستعبدونهم، لدرجة انهم اخذوا على الذلة والهوان، واخذوا على عبادة المعبودين، واخذوا على عبادة الدرهم والدينار. من ذلهم في مصر هنا كانت اخلاقهم. ما الذي كان يفعله بهم فرعون؟ كان يستعملهم في ماذا؟ في نقل الحجارة الضخمة من النيل الى الهرم، وعلى قفاه يجب امشي وشيل اذلال عجيب لبني اسرائيل واستعداد رهيب. ثم ان فرعون كما تعلمون من القصة يقتل ابنائهم. انظر كيف يقتل ابنك امام عينيك، وتؤخذ بنتك امام عينيك لتكون خادمة فراش للفراعنة وملئهم، وانظر الى امرأتك ايضا وهي تؤخذ خادمة فراش. من يستطيع ان يتحمل هذا؟ كان كل ذلك يحدث لبني اسرائيل، ذل واستعداد شديد. من الذي حررهم؟ انه موسى عليه السلام. من الذي فك اسارهم؟ انه موسى عليه السلام. ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. القصة طويلة جدا ايها الاخوة الكرام، نستكمل جزءا منها بعد الصلاة ان شاء الله. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك أن توحد صفوف المسلمين. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم وحد صفوفهم في مجابهة أعدائك أعداء الدين. اللهم وحد صفوفهم وقوهم وشد من أجرهم في مجابهة اليهود. اللهم فضل المسلمين في الأرض المحتلة برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم شد أجرهم وقوهم وارزقهم وارحمهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرج اليهود من دائرة حلمك، واسلبهم هذا الإيمان برحمتك بالموحدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله حياتنا وخلقنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ابسط لنا في أرزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى الموحدين، اللهم اشف مرضى الموحدين، اللهم اصلح ذرية الموحدين، اللهم اقض دين الموحدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستكمل ما بدأناه في شرح الآية الخامسة من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أولا أذكركم بحفظ هذه السورة، يعني اليوم ثاني مرة نقرأ هذه السورة، أذكركم بحفظها، فرصة للي مش حافظين إلا قل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح، حتى مش محصلين الأولاد اللي في الحضانة، فرصة يحفظ هذه السورة بمعانيها، المعاني تشرح وتقرأ في الصلاة، ففرصة للحفظ، فرصة لحفظ هذه السورة. رأينا أن بني إسرائيل كانوا في مصر هنا يعذبون، يذلون، ويهانون، ويسامون أنواع العذاب والعياذ بالله. من الذي حررهم وأطلق إثارهم؟ إنه موسى عليه السلام. في عز المعمعة بين موسى عليه السلام وبين فرعون، ماذا قالت بنو إسرائيل؟ أتدون ماذا قالوا؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، لأن موسى عليه السلام قال لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا قاله موسى عليه السلام بعد أن قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. وقال فرعون ذلك بعد أن نبأه قومه، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ماذا قال موسى؟ قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا. استعان بالله ثم الصبر. تقتيل الأبناء واستحياء النساء كخادمات فراش، هذا بعض منه يحدث الآن ولكن بصورة معكوسة للمسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من الذي يفعل هذا؟ سلالة بني إسرائيل الأحياء الآن يفعلون في المسلمين ما كان يحدث لهم هنا، هم الآن يفعلونه وأشد منه، وكانهم يريدون أن يسألوا من فرعون في من؟ في المسلمين في أي مكان. في حرب 67 لما غلبونا وكما تعلمون القصة قاموا بالمظاهرات يقولون محمد مات عليه الصلاة والسلام، لسه بدأ لسه يقولوا ايه محمد مات. حقد عجيب وحسد بغير حدود من اليهود لهذا الدين. فعندما وجد موسى عليه السلام ان فرعون عازم على ذلك سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ماذا قال؟ قال استعينوا بالله واصبروا. الاستعانة بالله والصبر في الشدائد دايما، مفيش اسباب لكن في الله سبحانه وتعالى ونعم بالله، مفيش اسباب قدام منك، هم عندهم القوة، عندهم الاسلحة، عندهم الاموال، عندهم السلطة، عندهم القوانين، والمسلمون مستضعفون. ومع ذلك الآية هنا كان يقولها موسى عليه السلام لقومه فلم يقبلوها، اما على الموحدين ان يقبلوها. قال لهم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة في النهاية لمن؟ للمتقين. هو اورثها فرعون وملأه السلطة والتحكم في الناس لحكمة يراها العزيز الحكيم عز وجل. لم إن الأرض لله اصبر. والعاقبة في النهاية لمن؟ للمتقين. موسى في عز المعمعة مع فرعون من أجل بني إسرائيل وهم يقابلونه بالإيذاء فيقولون له تعال عملت إيه يا موسى؟ لكنا شفنا خير منك، لكنا شفنا منك حاجة، أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. لا إله إلا الله. شوف الأذى الذي ناله موسى، كل أنواع الأذى ناله كلم الله موسى عليه السلام، وكان قويا عليهم ومع ذلك نال كل أنواع الأذى منهم. فما بالكم منا نحن؟ ومعاهدة كامب ديفيد اللي فاكرين اليهود يوفون بالمواثيق وبالعهود، هذا كلام الله موسى يؤذونه. فلما هذه الآية في هذه السورة من سورة الصف إن لها معنى بغير حدود، لابد أن ننتبه لها، وسيكمل بنهاية شرح الآية إن شاء الله تعالى. وقدر أذن من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني تعبنا قبل ما تيجي وبعد ما جئت برضو تعبانين متبادلين قبلك وبعدك، يعني انت فاكر نفسك حاجة؟ انت فاكر نفسك عملت لنا حاجة ولا ناوي تعمل حاجة؟ ما احنا متبادلين من زمان ودلوقتي، يعني كأن موسى ليس له اي قيمة مع كل هذا المجهود الذي بذله في سبيلهم. اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك، هو يتمنى على الله ان يهلك ايه؟ عدوكم ويستخلفكم في الارض، اللي انتوا عاملينه دلوقتي كده يستقلبه في الارض مكانه، فينظر كيف تعملون. شوفوا هتعملوا ايه لما تبقوا انتوا عندكم السلطة وانتوا الممكنين في الارض وتبقوا انتوا اللي تارث في الارض، ربنا سبحانه وتعالى ينظر كيف تعملون. هشوف ساعتها هتعملوا ايه. ان الارض لله يريد الله من يشاء العباد والعاقبة المتقين. وهنا في هذه الايه لما اذوه بهذه العبارة قول الارض لله قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. وبعد ذلك ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فاذا جاءتهم الحسنات قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه. الا انما طائرهم يتشائم، يعني من موسى، الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. وقالوا ما تاتينا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، الى اخر الايات من سوره الاعراف. سوره الاعراف من السور اللي فيها قصه كبير جدا من ذكر بني اسرائيل، من اول ايه 102 على ما اذكر او 103 لغايه 170 او 171 كلها تتحدث عن قصه بني اسرائيل، قصه مجمله قصه اجماليه. فاللي عاوز ياخد الاطار بتاع سور قصه بني اسرائيل في القران علي ان يقرا سوره الاعراف. فالايات اللي قلناها دلوقتي جزء من هذه الايات. موسى في عز المعمعة دفاعا عن بني اسرائيل، هم اللي انت كنت عملت لنا ايه يعني؟ يعني كنت نفعتنا في ايه؟ اذا هم يؤذون موسى عليه السلام باستمرار. وبعد ذلك حررهم الكريم عليه السلام وسار بهم الى ان جاوز الله عز وجل بهم البحر، وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. عاكف عنده ايه؟ عكوف، واخد بالك؟ لاعتكاف على ايه؟ على اصنام لهم. ويقال انها كانت على شكل البقر الوثنيه بتاعتهم العبول على اصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، حاجه تؤلهها قلوبنا. لسه اقدامهم مذلوله بالميه اللي من البحر، هم معديين لسه يدور اقدامهم يعني فيها عوالق من ارض البحر اللي عبروه المعجزه الضخمه. وايه؟ قرت اعينهم او اقر الله اعينهم باغراق فرعون واله امامهم وهم ينظرون، يعني اهلك عدوهم امامهم، المفروض يعني يسجدون لله سجده بغير نهايه. ومع ذلك لسه يدوم الميه الاخر، هم اشباه الانعام والحمير والخنازير والام خلق الله واخبث خلق الله. شوف كل النعم دي. احنا فاهمين بقى ان احنا عملنا معاهم معاهده حيصونوها، هذه معاهده مع رب العالمين عز وجل، ومع ذلك لم يصونوه. واجعل لنا الها كما لهم آلهة. قال انكم قوم تجهلون. شوف الاذى الذين سببوه لموسى. واحد بقى يفتكر ان الاذى ده يعني قطع ايده او رجله. لا يا اخي، قطعوا اليد او الرجل او جرح التعويض الى اخره ده يعتبر ضر. اما الاذى هو المكروه اليسير او الضر الخفيف، لن يضركم الا اذى. وبعدين ايه؟ من كان بأذى او كان بأذى من رأسه، يعني مكروه يسير، إماطة الاذى عن الطريق صدقة. وهكذا دايما التعب النفسي، حاجة اللي تضايقك ده اسمها ايه؟ اذى، اسمهاش ضر. فعدوك مش هيضرك الا اذى، لن يضركم الا اذى. هنا هما اذوا موسى لكن ما ضرهوش، ولكنهم اذوه. فهو مر بهم البحر، قال اجعلنا اليه كما لهم اله، قال انكم قوم تجهلون. ان هؤلاء اللي بيعكفوا على الاصنام دول متبر انهم فيه، اللي هو فيه ده هيتدمر كله. وما ظلم ما كانوا يعملون. قال اغير الله ابغيكم الها، هو فضلكم على العالمين، ده هو اغير الله اشوف لكم اله تؤلهه قلوبكم. سبحان الله العظيم، فتأله قلوبكم له. سبحان الله، أغير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ومع ذلك ذهب موسى إلى ميقات ربه. وكما تعلمون القصة، قصة مسلسلة في سورة الأعراف. ما الذي حدث أثناء غيابي عنهم؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتمن خاطر ربي 40 ليلة. إيه اللي تم بعد هذا؟ ما الذي تم؟ عبد العجلة، كما تعلمون قصة العجل. العجل اللي هو له إيه؟ خوار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا. شوف الرحمة قبل المقدرة، هنا بقى دايما المقدرة قبل الرحمة، انما هنا الرحمة قبل المقدرة. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، لان الشرك بالله، لان المقدرة ايه؟ مقدرة الشرك ده عايز رحمة تمهيد للمقدرة، وبعدين يبقى في رحمة تانية بقى اذا كان ادخلهم الجنة والى اخره. سبحان الله. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، شوف الغم اللي كان موسى عايشه، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فتعمل فيا كده ليه؟ وفي الصورة الثانية إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إذن هذا السياق اللي أنا بحكيه، شوفوا مدى المعاناة التي كان يعانيها موسى عليه السلام. شوف يعمل لهم إيه؟ ورايح لهم التوراة بعد ما عدوا من البحر، انشاء البحر كده، وحطمت قوانين المياه، قوانين الاستطراق، واصبح الماء واقفا على سطحين على جنبين، كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم بقيادة موسى عليه السلام. ومع ذلك يعملوا في موسى البهدلة دي كلها، هذا شديد جدا يعني. وطبعا تعجبون من ذكر التفصيلات لتعلموا كيف اوذي موسى من افعالهم، مش بس مجرد الحجر والقصة التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم، بل موسى تعرض لإيذاء شديد من بني إسرائيل لما أخذ برأس أخيه يجره إليه، قل لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إذن ما هو المقصود هنا؟ أن موسى كان منفعلا للغاية، أشد هذا الانفعال أن يلقي إيه؟ الألواح. يلقي الألواح يعني يلقي الألواح، الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ومع ذلك يرميها على الأرض، يرمي التوراة على الأرض لأنه غضب شديد جدا. لماذا؟ لأنهم عبدوا العجلة من دون الله. انظر كيف أوذي موسى عليه السلام. يبقى إذا هو أوذي أذى شديدا، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لسه أكاد وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وانت لما زاغوا كل ده لسه معانا، احنا لسه في البدايه نقدم لمعنى هذه الايه، ولسه لم نربط قوي ما بين الايه وما بين السياق لسوره الصف. فتعلمون انه القتال ان شاء الله تجهزونا اللي هيقولنا الاسبوع المقبل باذن الله من الايه 20 للايه 26 من سوره المائده. تحفظوا الايات دي، ان هي دي اللي بتشرح هذه الايه، من الايه 20 للايه 26 من سوره المائده. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يقوم دخول الأرض المقدسة الجهاد، هيأمرهم بالقتال، هذا جاء ذكر القتال أهو، هيقول لهم إيه؟ دخول الأرض المقدسة
القتال بقى بالتصريح، وهنشوف موقف اليهود ايه للعدد المسلمين اليوم بيعملوا اللي حذروا موسى الذي حذر قومه منه. المسلمون اليوم يفعلونه، ومن المصلون والصائمون يجي عند القتال او عند الفلوس يقول لك ما انا مش قادر، مش قادر، مش قادر ايه؟ طب مش قادر بالفلوس؟ يا اموالكم وانفسكم. سبحان الله اللي حصل في القصه ده ايه؟ بيحصل انا في المسلمين. ويجي يقول لك ليه ربنا سيبنا؟ ليه نسلط علينا؟ ليه بيذلنا؟ مش عارف لسه ليه بيذلك؟ اقرا هذه الايات من العشرين الى السادسه والعشرين من سوره المائده، لان هي دي بتبين ارتباط الايه بموضوع القتال الذي جاءت به سوره الصف. ولعلمكم سوره الصف من اوائل السور ان لم تكن الاولى التي تحدثت عن القتال. يعني ان اردت اول مرحله من مراحل القتال عليك ان تقرا سوره الصف. انما سوره التوبه بقى من اواخر السور الا لم تكن الاخيره التي ذكر فيها الايه؟ القتال بالتفصيل بقى بعد المراحل المتطوره. فما يجيش واحد ياخد قانون كده من سوره الصف، وبعد لا خذ القانون من اخره وفق المراحل التي قاتل بها النبي صلى الله عليه وسلم. فموسى اوذي هذا الشديد، هذا العجل، وعارفين انتم قصه العجل. وبعد ذلك بعد حكايه العجل دي عمل ايه؟ جاءهم بالتوراه في نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. من اللي يرحم؟ اللي بيرهب مين؟ يرهب الله عز وجل. كل ما تخاف رب العالمين كل ما ترحم. شوف نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون. ايه اللي حصل بعد كده؟ سيدنا موسى عليه السلام لما امرهم بالدخول في الارض المقدسه بالقتال ما رضيوش. لا تفصيلات ما هتيجي في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى وقدر. ما رضيوش وقال قالوه في آية سورة المائدة. حصل لهم بعد كده قد ايه؟ 40 سنة في السير. تاهوا 40 سنة. بالليل هوب يلاقي نفسه المغرب عند الحتة اللي بدأ منها. هو عايز يعود فين؟ يجي مصر هنا، يرجع القاهرة هنا، عايز يعود هنا القاهرة. هنرجع مصر هنا. لأن بقى فرعون مات وبتاع، قال لك ارجع أنا بقى أستمتع بقى وآخد وراثة الأرض. طب قاتل أوي في سبيل الله، التزم، جاهد في سبيل الله عشان تاخد، يعني خلي عندك شوية نظر. ومع ذلك لم يرضوا بهذا الجانب، فحرم الله عز وجل عليهم هذه الأرض المقدسة. كم سنة؟ 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة يأكلوا منه وشربوا منين؟ لا في زرع، لا في ضرع، ده تيهين صبح يقول النهاردة هنوصل. يجوا بالليل يلاقي نفسهم في نفس المكان اللي بدأوا منه الصبح. يجوا بالصبح يلاقي نفسهم المكان اللي انتهوا منه بالليل. يسيروا تعب، تعب ونوم، تعب ونوم. طب الشمس ألم تحرقهم؟ وسيناء واسعة وبها حر شديد، وظللنا عليهم الايه؟ الغمام. او شوف برغم تعالى انه يعاقبهم لانهم جاهلوا، ومع ذلك برضه لعلهم يتوبون ولعلهم يتذكرون. يبقى ظللنا عليهم الغمام، وانزلنا عليهم المن والسلوى. المن ده مش بس العسل، يعني هو اقرب معنى له العسل، ولكن كل ما يمن به الحق عز وجل على عباده من الرزق اللي كان عندهم في ايه؟ في هذا الجبل اللي مفيش اصلا مأكولات، ولكن من رحمة رب العالمين عز وجل من عليهم بشتى المأكولات، المنة والسلوى. وان اخذناه بمعنى العسل والسلوى بمعنى السمان، يبقى العسل والايه؟ العسل واللحوم. فضل خدها ازاي ما استعجلوش؟ العسل واللحوم يعني. لا ومع ذلك قالوا ايه؟ لن نصبر على طعام واحد. شوف الانزحة، شوف الانزحة، شوف العد الذليل اللي كان بيتضرب على اثاه. وخد خد سيب امشي شيل الحجر من النيل العوث دلوقتي الهرم وعلى اثاه وجد وعبد ذليل. وبتبعده لما راح بقى لقى راجل طيب، لقى موسى عليه السلام ويدعو الله ومنزل المن والسلوى ويعمل له ويجيب له غمام يظلل عليه وفرق بهم البحر. ايه كل ده؟ وانجيناه ونجاهم من ال فرعون واغرق على فرعون امامهم. كل هذا يوم يقولوا ايه؟ لن نصبر على طعام واحد. احنا النظام اللي تعملونه ده كل يوم مش نافع، يعني السمان والعسل والباقي المن كل ده مش عاجب النظام، ده مش عاجب. مش طعام واحد يعني، نوع واحد هو من وسلوى بنوع واحد ازاي؟ لا نظام واحد يعني، واللي وسيله واحده كده. الله، ايه اللي نصفات علينا ربك يخرج لنا ما تنبت الارض من باقيها وقسائها وطومها وعدسها وبصلها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ هم عايزين مش اللحمة والعسل واللبن، ده عايزين ايه؟ يعني ايه الاكل والبصل والعسل؟ الفول البقلة والفول والكشري والطعمية، هم دول.
هم دول عايزين يحرش يعني، مش عاجبه اللحم لا اله الا الله، مش عاجبه. وربنا اختار له ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز الحاجات اللي تخليك غازات ل 24 وتعبان ومش عارف تحافظ على وضوءك ولا حتى تصلي السنه، ودي حاجات الخير اللي جايبها لك دي فيها شفاء وفيها علاج، هتستبدل يقول الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ لو هم عايزين بقى ايه؟ عايز يحرش الماء. لو ايه؟ يا موسى اسمع يا موسى ادعو لنا ربك ده، اقول له جيب لنا عبد ذليل كان بيضرب على اساس لما بيتحرر بيبقى دمه رخم قوي. اي عبد ذليل اي عبد كان مذول لما بيتحرر بقى عايز يلبس البيجامه زي فلاحين عندنا، هو ما كانوش عبيد لكن كانوا ايه؟ بيشتغلوا كويس جدا في الارض ويسرعوا بالبهائم وربنا بيديهم خير كبير قوي. والجاموس والبان كان بيكيد لبن ايه كله خير ودسم وحاجه وكميات الماسك كده.